إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لعلكم تسمعون في كثير من الأحيان ما سمعته بالأمس في مشاجرة خلاف بين رجلين في الطريق. قال أحدهما: أنت متعرفش أنا مين؟ تسمعها كثيرا. يقول أربعة: ألا تدري من أنا؟ الذي استوقفني هذه العبارة: من أنت؟ من كيف ترى نفسك؟ ما نفسك عندك؟ إنني أتذكر قولة رسول الله في المتفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك أيضا، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى نفسه هكذا: إنما أنا عبد، فكيف ترى نفسك؟ ذلك هو السؤال. والأهم أن يسأل المرء نفسه بحق: من أنا عند الله؟ في ميزان الشرع إذا وزدت لا بثناء الناس لا بمقاييسهم المختلة في كثير من الأحيان، وسأثبت لك ذلك، إنما بمقياس الشرع الصحيح السليم الثابت: من أنت؟ إذا وزنت قال ربك: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي، نعم، الأجدر بكل منا لا أن ينظر بنفسه إلى نفسه أو بنظرة الناس المجاملين والمنافقين في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان، لا، إنما ينظر لنفسه بالميزان الحق السليم: من أنا عند الله؟ ذكرك، حقيقتك، هل يحبك ربك؟ سؤال مهم. إن من الناس ناسا يحبهم الله، ومن الناس ناسا يبغضهم الله سبحانه وتعالى. هل يحبك الله؟ في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن رسول الله عن رب العزة سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي للنوافل حتى أحبه. أن يحبك الله، ذلك معنى يجب أن تقف عنده وتسترجعه وتتأنى في فهمه. هل يحبني ربي؟ لماذا؟ لماذا يحب الله أناسا ويبغض الآخرين؟ كيف أذكر عند ربي؟ في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: يا أبي، إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. فتعجب أبي وقال: يا رسول الله، أو سماني الله لك؟ سمعتها من جبريل كده، أبي بن كعب: أو سماني الله لك؟ فقال رسول الله: نعم. قال: فبكى أبي حتى بل الثرى من تحته. أي عمل عمله أبي حتى يصل إلى مرتبة أن يذكر عند الله ويبلغ برسالة من الله عن طريق جبريل إلى رسول الله؟ ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه: الإيمان والصدق والإخلاص. قضية هامة: من أنا بحق؟ عندما يسأل المرء نفسه من أنا عند الله، ذلك السؤال الأهم. أما ها هنا فكل زائر إلى تراب لا يساوي. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، وزني عند الله، مكانتي عند الله سبحانه وتعالى تساوي صلاتي، عبادتي، قرآني، إخلاصي، دعوتي، همي بأمر المسلمين، ديني، صدقي، إخلاصي، معاملاتي، همي بهذا الدين. هذه هي مكانتك حقيقة. إن أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر ما لله عندك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف مكانه عند الله فلينظر، من أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عندك. ما لله عندك، هذه القضية، تلك مكانتك، تلك حقيقتك، تلك خبيئتك التي لا يعلمها إلا ربك سبحانه وتعالى. روى الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب. وشي الثوب اللي هو إيه؟ طلاءه، ألوانه، زهوته، يخلق يبلى تبهت تضيع معالمها مع الوقت والاستخدام والاستعمال. الإيمان هكذا في قلبك إن لم تتعهده بالتجديد. جددوا الإيمان في قلوبكم. إن لم يتعهد بالتجديد، لو صار الإيمان قضية بدهية، قضية تلك فكرة آلية عند الإنسان مجرد أنه هو خمس صلوات بيصليه في صوم في رمضان بيحج لما يتيسر، لكن بلا روح بلا فكر بلا رغبة بلا ذكر بلا نوافع بلا شوق. أرحنا بها يا بلاد بلا شوق يبلى الإيمان في نفسه يضيع، فلا يبقى منه إلا شكل منظر لا جوهر له. تلك هي الحقيقة. فيصير الإنسان عند كثير من الناس مظهر ويخدع في مظهره ويخدع ويخدعه الناس في كلامه عنهم فيصدقه. تلك المقاييس المختلة دي آفة يقع فيها كثير من الناس، بل وقع فيها الصحابة نفسهم في مرحلة تربية رسول الله لهم. في البخاري صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين اصحابه فمر عليهم رجل من فقراء المسلمين، رجل فقير على قده، فمر عليهم رجل من فقراء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا فيكم؟ ايه رايكم في الراجل ده؟ شوف هذه الصحابه قالوا هذا حري به اذا خطب الا ينكح واذا تكلم الا يسمع واذا شفع الا يشفع، ده ملوش مكان. مين يجوزه بنته ده ولا مين يسمعه ولا مين؟ الصحابه اليوم. ثم مر رجل من اثرياء القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التربيه والتعليم هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا فيكم؟ فلان بيه فلان باشا مش كده؟ ما تعدون هذا فيكم؟ الباشا الكبير ده قالوا هذا حري به اذا خطب ان ينكح، ده احنا نجري وراه اذا خطب ان ينكح واذا تكلم ان يصبع واذا شفع يشفع. فصدمهم رسول الله. خد بالك من كلمة النبي هنا لأنها تحتاج إلى فهم عميق. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الفقير اللي هم بيقولوا عليه إيه؟ لا يساوي. وأشار إلى الفقير قال مثل هذا خير من هذا؟ قال كده؟ لا ما قالش كده. قال مثل هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، ده مش أحسن منه، ده لو أن ملء الأرض مثل هذا الغني لكان هذا الفقير خير منه. بما بما بمكانته عند ربه التي لا تراها الإنسان. الميزان الحق الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان ويبحث عنه يا من الموازين الزائفة السائلة الواهبة التي تضيع المرء لا تحفظه وتوهمه لا توصله إلى حقيقته. أيها الأخ المسلم الكريم دعك من كلام الناس عنه، لا يغرنك ما يقال، وكن متأسيا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يثنى عليه كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم، اغفر لي ما لا يعلم. أيها الأخ الكريم نعم مهم أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة وسط ضجيج الحياة المتعالي الصعب المزعج المرهق ويسأل نفسه بهدوء من أنا عند الله. من أعجب ما أقرأ قولة ابن القيم عندما يقول من أراد من العمال أن يعرف قدره عند الملك فلينظر أي الأعمال يوليه وبأي شغل يشغل. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند الملك فلينظر أي الأعمال يوليه وبأي شغل يشغله. إذا طبقت هذه القاعدة في حياتك في عملك، إذا أردت أن تعرف مكانتك في عملك فانظر حجم المسؤولية التي تتولاها. مسؤول عن إيه؟ عن الأعمال الجسيمة في الشركة التي تعمل فيها، ولا بيدور على أتفه حاجة المدير يمسكالك لأنه ما عندوش ثقة فيك؟ مش أنت يعني مش قلت عليه فقط. وعلى هذا فقس، ولله المثل الأعلى. إذا أردت أن تعرف مقدارك عند الملك ملك الملوك سبحانه فانظر أي الأعمال يوليك، بما يشغلك، بعمل الأنبياء، بخدمة دينه، شرعه، كتابه، سنة رسوله، بالدفاع عن هذا الدين يشغلك، بأمر المسلمين يشغلك، بهم المسلمين يشغلك، بعبوديتك يشغلك، بالجنة يشغلك، بآخرتك. أن يشغلك بالتوافه والسفاسف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله علي لا يحب معالي الأمور ولا يحب من الأمور سفسافها. التوافه للأسف صارت التفاهات مصدر رزق كثير من الناس، بل مصدر ثراء لكثير من الناس. وإلا أعظم الناس أجورا أموالا للآدمين، عد كده نمرة واحد، أعظم الناس أجورا في هذه الدولة المسلمة طبعا الأئمة والوعاظ. أعظم الناس أجورا الممثلون، لاعب الكرة، ومنافق السهرات. للأسف عجيب، مش بقول لك مقاييس الناس في كثير من الأحيان مختلة، فلا تزن بها وإنما بمقياس الشرع. ذاك مقياس صادق لا يكذب أبدا ضرب من ضرب عنه. أيها الأخ المسلم الكريم، بما شغلك رب العالمين؟ ذلك هو السؤال المهم الذي ينبئك عن حقيقتك، عن ذاتك. أين ولاك ربك؟ بناء على قدراتك ورغباتك، بناء على حقيقتك. بما شغلك ربك؟ بقرآن في الليل، بصلاة وقيام ليل، بتأديب أولاد، برعاية زوجة. يا أخي، بكلمة طيبة للزوجة، بكلمة طيبة للأولاد، بالأنس بالأهل. أم شغلك في ليله قاعد على الكافيه؟ طب تصدق اللي سمعت من أحدهم اللي من النهاردة من البارح بقى، سمعت البارح أمس الخميس يوم الأحد القادم مش كده؟ مجرد مصر وكون وهي ما فيش حد عارف ان انا ولا ايه ما كون ما تقوليش لا الساعه 7 8 بالليل هتبقى في ناس ده اللي سمعت ده منهم حاجزين مكانهم على المقاهي من يوم الاربعاء اللي فات. قولي بقى والماتش ساعه ونص وهيقعد قبلها بساعة ونص وبعدها بساعة ونص بالتعليل، عارف لو حد بعد كده قال لي بتطول في الخطبة دي مشكلة. المشكلة في القاعدة يا أهل، القاعدة تحتاج إلى إعادة ضبط. وكل نبي كان يرسل إلى خاصة قومه، لا إلى عامة قومه، مش عامة الناس، عامة قومه، يعني للملك، للقاعدة، لبسطاء الناس. دول إذا تغيروا المجتمع هيتغير وجهه. إياك إنك تتخيل إن ممكن خدمة غاشمة يصممها الله على قاعدة صالحة. لا 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 يمكن، مش من نواميس الكون، لا مش من السنن الإلهية. إن الله لا يسلط قمة غاشمة إلا على قاعدة ظالمة. عقوبات، ثم إذا تاب الناس إلى ربهم رفع الله العقوبة. قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لحكمة. إيه الحكمة؟ أن يرد الناس إلى خالقهم ويعلمون أن ما فيه هم من عنة ومشقة وبلاء وضيق وتعب ما من شيء سببه إلا بعدهم عن ملك الملوك سبحانه فسلط عليهم من لا يخافه ولا يرحمه. تلك المشكلة أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، بما شغلك ربك؟ ذلك هو السؤال. شغلك بسنن الرواتب بعد كل صلاة؟ تخيل أن في المسلمين من لا يحافظ على الفريضة، فضلاً عمن لا يحافظ على الفريضة في جماعة، فضلاً عمن لا يحافظ على سنن رواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة بغير الفريضة، تخيل 12 ركعة ببيت، يعني تحافظ على 12 ركعة تاكل ربنا يدينا البيت في الجنة طول عمرك. كل 12 ركعة في ليلة، في يوم وليلة بإيه؟ ببيت. عمرك شفت كده؟ مين يعمل كده للرب لربنا سبحانه؟ انت ممكن تروح لواحد بلع عمارة يديك حتة شقة كده حق 100 متر ولا 80 متر يقول لك بكام، تقول له بكام دي؟ يقول لك ب 150,000. تقول له طب انا هعرض عليك عرض، انا حصلت 12 ركعة وادعي لك تديهولي. من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كم حرصك على بيتك في الجنة؟ شغل ايه؟ متخيل ان كل يوم كل 12 ركعة ببيت يبنيه لك الملك. بنى الله له بيتا، بيت في الجنة على قدر بانيه لا على قدر الساكن فيه. تخيل بقى أن يبني الله لك بيتا في جنة 12 ركعة، ياخد منك ايه؟ اثنان قبل الصبح، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة. ما أسهلها وما أضيع كثير من الناس لها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنني أسأل نفسي أنا هذا السؤال، كم ضيعت وإلى متى يستمر النزيف؟ أيها الأخ المسلم الكريم، من أنت؟ باختصار، ما الدين عندك؟ لا بالكلام إنما بالعمل بالواقع بالحقيقة. الحديث الذي ذكرناه حديث أبو نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. معادلة سهلة بسيطة. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. أي استسلمنا لأمر الواقع، ليس الإسلام الذي يرضاه الله، ولكنها من الإسلام الذي فرضه عليهم الخنوع والسلم لسلطة قائمة هي سلطة رسول الله في الجزيرة. لا، لم يؤمنوا بشرع محمد، إنما آمنوا أزعموا لسلطة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نحول الدين إلى أمر واقع في حياتنا كما فعل أبو بكر. لم يكن دينه كلاما، إنما كان كلاما وعملا. أبو بكر في الهجرة كما نقول دائما، موقف واحد، كم من عند أبي بكر عاش تجربة الهجرة، اشترك فيها. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين تحمل الماء والزاد إلى رسول الله وإلى أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر يسير بالإبل حتى يتحسس آثار مكة، ثم يسير بالإبل حتى يخفي آثار الطريق ويذهب بها إلى رسول الله وإلى أبي بكر. عامر بن فهيرة يسير بالغنم حتى يأتي بالحلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر. مال أبي بكر يأخذه كله، متخيل هذا المعنى العميق؟ ماله كله، كله، ولا يبقي لأولاده شيئا. إيه التوكل؟ شيء عظيم، شيء صعب، أن يحمل ماله كله ويترك أهله كله ويسير مع النبي. ما تركت لأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله، الله ورسوله. عجيب، عجيب هذا الرجل. أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، مال أبي بكر، حتى غنم أبي بكر، حتى ناقة أبي بكر كانت في خدمة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل. نعم، يتزوج وينجب ويبيع ويشتري ويعيش مع الناس ويتحرك، لا بأس في كل هذا، بل إن كل هذا مطلوب، ولكن يستطيع في لحظة أن يتجرد من كل هذا لله ورسوله. تلك هي المنقبة الحقة لأبي بكر رضي الله عنه. ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. أيها الأخ المسلم الكريم، ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أن يتحول ديننا إلى أمر واقع في بيتي، في عملي، في نفسي، أن أصير أنا بحق جزء من هذا الدين، لا أن يكون الدين جزءا من حياتي، أن أصير أنا جزء من هذا الدين، لا أن يصير الدين جزءا من حياتي. بل على هامش الحياة عند كثير من الناس، قال ربك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كلك لله، حياتك ومماتك لله. تلك هي القضية، أن تصير جزءا من الإسلام، لا أن يكون الإسلام جزءا من حياتك. افعل وتوكل وثق، إن رأى الله منك صدقا أعانك رفعك فتصير لك المكانة عند الله وساعتها يمكن أن تجد إجابة جميلة للسؤال من أنا عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي إذا أردنا نموذج لرجل له عند الله مكان ومكانة نموذج من أصحاب النبي ولا أكثرهم ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما حدثته العروة بن الزبير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تصور معي إن يستحي منك البشر دي منزلة نعمة من الله، أن يستحي منك صالح البشر، إن ربنا يجعل الحياة في قلب الصالحين لك هذه نعمة أعظم وقبول. لكن العجيب أن يكون الحياء منك عند الملائكة، الملائكة تستحي من عثمان. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عثمان في الجنة، انت سمعتها؟ انا مش عايزك تسمعها، غلط انك تسمعها، عيشها عيشها يا ابني عيشها. يعني تصور تامل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقف وينطق بشفتيه رسول الله، وعثمان كده واقف قدامه ويقول النبي في وشه: عثمان في الجنة. بما وصل إلى ذلك؟ وطبعا لا يقطع أحد لأحد بالجنة والنار إلا نبي، يعني من خصوصيات الرسل ان النبي بس هو اللي يقول ده في الجنه وده في النار قبل ان يموت، لكن غير ذلك لا يعلم ولا يخصص اهل الجنه ولا النار، ولكن ان يقول له ان يقول ان اهل الفسق في النار ان لم يتوبوا، ان اهل الصلاح في الجنه ان استقاموا وثبتوا على ما هم عليه، لكن تحديد المعين انك تقول فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنه لا تحل الا لنبيك. ليه؟ لأن النبي يوحى إليه من الله. الكلام يبقى ده الكلام أساسا مش من عند النبي ولكن من رب العالمين سبحانه. فليس لأحد أن يقطع لأحد بجنة أو بنار إلا نبي. وعشان كده من هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. المبشرون بالجنة من الصحابة مش العشرة فقط، لكن العشرة دول هم الأماجد الذين جمعهم حديث واحد على ترتيب من أبي بكر سعيد بن زيد. لكن بلال بشر بالجنة، وعمر بشر بالجنة، وأميساء بشر بالجنة، وكثير من الصحابة بشروا بالجنة خارج نطاق الحديث. لكن لما بشروا بالجنة؟ هي دي القضية. ما زلت مع عثمان عندما تزوج بنتي رسول الله عثمان بن عفان، حتى ابن عساكر قال في التاريخ: ولا نعلم رجلا، لا نعلم رجلا تزوج بنتي النبي الا عثمان. في التاريخ كله ما سمعناش عن واحد تزوج بنتي النبي. انت واخد بالك؟ لا، وبنتي النبي مين؟ بنتي رسول الله، يعني مش اي نبي، لا افضل الرسل. رقيه فلما ماتت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مين؟ ام كلثوم. فلما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمه تزوجت وعائشه متزوجه وزينب متزوجه عفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان لو كان عندنا ثالثه لزوجناك اياها. بما المكانه بما هي دي القضية التي نريد أن نبحث عنها. بما كان عثمان ثريا من أثرياء العرب قبل الإسلام، من أكثر أهل قريش مالا، بل من أكثر أهل جزيرة العرب مالا. والمال قد يفتن الإنسان ويبعده عن دين الله، ولكن ماله لم يمنعه أن يكون من أسبق الناس إسلاما. أسلم بعد بعثة رسول الله بشهر على يد أبي بكر الصديق. المبادعة، بدأنا نتلمس الطريقة. أول نقطة إيه؟ المبادعة المسرعة. لما عرف الحق تبعه، لم يعطله ماله ولا حسبه ولا مشاكله ولا أنا بتاجر وفلوسي بره وهعمل إيه وأسوي إيه وحسابات. ليس في كل الأوقات من الصواب أن تحسب الحسابات في أمور ليس لها حسابات إلا رضا الله. لما تبقى جنة ونار ما تحسبش حسابات، لما تبقى إيمان وكفر ما تحسبش حسابات. لم يحسب حسابا، أسلم أسرع بابا. هكذا نتلمس الطريق إلى عظمة عثمان. ثم انظر إلى إنفاقه في سبيل الله. إنفاق المسألة المميزة، لكن غير ذلك عثمان كان صاحب قرآن، كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. لما قتله الثوار في المدينة، اسمهم كده في التاريخ، لما قتلوه قالت زوجه: أتقتلون رجلا كان يحيي الليل بالقرآن كله في ركعة واحدة؟ عبادة، نوافل، عمل، كد في سبيل الله، كد أقدام تتعب مش من العمل، لا من الوقوف بين يدي الله، نظر يعرف من النظر في كتاب الله، وهكذا عمل بينه وبين رب العالمين. ثم انفاق عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اشتكوا في المدينه انهم لا يجدون الماء، وبئر روما ملك اليهودي، فمن يشتري بئر روما؟ فاشتراها عثمان بن عفان من ماله الخاص، وكان ساعتها اليهودي كان اليهودي بياخد حق المية من الناس، لكن في الإسلام ما كانش ياخدوا حق المرأة. عثمان بن عفان أهداها للمسلمين، قال هي صدقة للمسلمين. لكن كان اليهودي اللي أيام سيدنا عثمان يعني يأخذ المال من المسلمين على المال الذي يعطيه لهم أيام سيدنا عثمان، واخد بالك؟ فاشتراها عثمان ووهبها للمسلمين. من ها هنا كانت مكانته جيش العسرة. تبوك جاء في عسرة والناس في عسرة والحصاد أوشك، فنبه رسول الله النفق، فجاء عثمان في كمه بألف دينار. ألف دينار دي تربة طائلة. ثروة طائلة. فظل رسول الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اندهش، فظل رسول الله يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعده. خلاص كده انت وصلت، ما ضر عثمان ما فعل بعدها. فما ازداد عثمان بعدها الا طاعة واخفاء وصدقا وايمانا. إذا بلغ المكانة بما؟ بعمله، بصدقه، بإخلاصه. لم يكن دين عثمان كلاما، إنما كان دين عثمان عملا، صدقا، واقعا. لما في غزوة الحديبية، لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا لألف، معه 1500 من المسلمين، ثم منعتهم قريش من دخول مكة، وبدأت المفاوضات والمناوشات، وقريش لوحت بالقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فدخل، وكان عثمان له قرابة، فدخل المدينة، فدخل مكة، واستقبله أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه، وقال له اعتمر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة محصورون خارج مكة، فقال له اعتمر. فقال عثمان لا، ليس قبل رسول الله. تخيل قدام الكعبة وما يرضاش، ليس قبل رسول الله. وهم في الخارج أهل الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان خلص إلى البيت، لعله طاف بالبيت قبلنا. أكيد يعني هم مش بيسوق بالظلم، يقولوا لا ده أكيد طالما وصل يبقى أكيد طاف بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أظنه فعلها، إن عهدي به ألا يطوف بالبيت وحده قبلها. ثقة من رسول الله في هذا الرجل. ثم بعد ذلك يحصر عثمان ويشاع أنه قتل في مكة، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة من الصحابة على القتال، ويأخذ الصحابة 1500 يبايعون رسول الله رجلا رجلا، يضعون يدهم في يده. فلما انتهى رسول الله من بيعتهم وضع يسراه على يمناه صلى الله عليه وسلم، وضع يد اليسرى على ايد اليمنى، صفحهم كده، قال وهذه بيعة عثمان. شوف الثقة، هو يملأ يده من عثمان بن عفان، يعلم أن من ورائه رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذه القضية بما وصل عثمان إلى هذه المكانة عند الله، رجل تستحي منه الملائكة لا بعمله، بصدقه، بصلاته، بيقينه، بإخباته. تلك هي القضية التي يجب أن نبحث عنها. سؤال أخير، ما مكانتك عند الله؟ من أنت عند الله؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم.